العربي الجديد بودكاست. بزحمة التعب والجل اللي ما بيخلص، شغل جوا البيت وبرا البيت وطلبات الأطفال المتواصلة، وصل لمسامع الأمهات نهاية الشهر الماضي خبر سعيد بالنسبة إلهم. طبعا الخبر بيقول إنه دفعة من الإندومي براند النودلز الشهيرة انسحبت من أسواق تايوان وماليزيا بسبب احتوائها على مادة مسرطنة. الأمهات مثل ما بتعرفوا عدو النودلز اللدود، وصار عندهم حجة ليرجعوا أولادهم لصفوف الموائد العائلية المبهجة. بس فرحتهم ما كملت لما الشركة الإندونيسية الأم صرحت إنه منتجاتها آمنة وإنه القضية مجرد سوء تفاهم. طيب شو القصة؟ شو المادة الضارة اللي التقت جوا الإندومي؟ هل هي جزء من مكوناتها لما وصلت عن طريق الخطأ؟ هل تسبب السرطانات بالفعل؟ والأهم، هل لازم نخاف نحن كمستهلكين عرب؟ لتعرفوا الإجابات خليكن معنا ببودكاست حياة صحية. أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا اليوم مهندس تكنولوجيا الأغذية وليد فتحي، المختص بضمان جودة الغذاء والسلامة الغذائية. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
أهلا وسهلا فيك أستاذ يارا.
أستاذ وليد، قبل ما ندخل بالتفاصيل، المادة اللي سببت سحب الإندومي من الأسواق هي أكسيد الإيثيلين. خلينا نعرف المتابعين شو هي هي المادة وشو استخداماتها بالصناعات الغذائية والطبية.
مادة أكسيد السيلين دي لمادة بتستخدم، مثلا ده عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة، تمام؟ ده بيستخدم لتعقيم الأجهزة الطبية والتوابل. تمام؟ يعني معظم التوابل بتتعامل معاملة من طرق المعاملة ليها هي أكسيد الأسيلين عشان نمنع نقلل الحمل الميكروبي فيها العدد المناسب عشان نقدر نشربها في الصناعة. زي يعتبر من طرق التعقيم المختلفة، سواء كان التعقيم بالحرارة، التعقيم بالمواد الكيميائية، فده يعتبر من طرق التقييم ليهم. يعني معظم الدلوقتي حاليا معظم التوابل بدأت تتعقم بالإشعاع عشان يتخلصوا من المواد الكيميائية عشان المتبقيات اللي بيفضل منها. هذه مادة أكسيد الأسيلين دي تستخدم في التعقيم الأجهزة والتوابل.
يعني عمليا أستاذ وليد، هاي المادة مش مكون من مكونات الإندومي مثل ما ممكن الناس تتخيل، وإنما وصلت للإندومي عبر التوابل، ووصلت للتوابل من خلال عمليات التصنيع. مثل ما ذكرت حضرتك، هي غاز بيتبدد مع مرور الوقت، بس خلال عملية التصنيع ممكن يضل بقايا بالمواد الأولية اللي هي التوابل، وتنتقل للمنتج النهائي يلي هو بحالتنا الإندومي. هلأ، بقايا أكسيد الإيثيلين مش موجودة بس بالإندومي، ممكن تنوجد بمواد تانية بتحتوي على بذور السمسم، التوابل، الأعشاب العطرية المجففة وغيرها. ومن بين هاي المنتجات، بس لأجل التوضيح فقط، الآيس كريم بنكهة الفانيلا. طيب، أكسيد الإيثيلين يصنف كمسرطن بوكالة حماية البيئة، ومع ذلك مش ممنوع استخدامه بالمطلق بالمجالات اللي حكينا عنها. يعني أنا كمستهلك، يعني ما فيني إلا أسأل نفسي إنه كيف ممكن تسمح الجهات الرقابية باستخدام مادة مسرطنة بالصناعات الغذائية؟
بص أستاذ، الحديث عن إنه التأثير المسرطن لمادة معينة يكون ضمن نطاق تركيز معين. ممكن تكون هي المادة دي مسرطنة، ممكن تسبب سمية لو زادت عن التركيز، التركيز أو الحدود القصوى المسموح بها. كل مادة كيميائية بتستخدم في أي مكان لها حدود معينة، لو زادت هذه الحدود عن الحد المصرح بيه بتبقى مادة بتسبب سموم لجسم الإنسان وتتراكم مع الجسم وتسبب أمراض زي أمراض السرطان. تمام. عندنا بعض المواد الكيميائية وزادت الحدود المسموم بها بتسبب السرطان، يعني مثلا أو بتسبب أمراض كثيرة نتيجة التراكم داخل الجسم. يعني عندنا مثلا زي الفيتامين، الحدود المسموم بها 200 ملغرام لكل 1 كيلو جرام، لو زادت الحدود دي بتسبب أمراض الإنسان أو سموم نتيجة التراكم. وعندنا برضو بعض المواد الملونة المستخدمة برضو في مجال الأغذية زي الأناتو المستخدم اللي هو اللون العامل زي لون المانجا، ده بيستخدم 20 ملي جرام لكل كيلوغرام، والكركمين لو حضرتك تسمع عنه ده برضو كاستخدامه الحدود المسموحة دي 150 جرام لكل كيلوغرام. دي المواد اللي القوانين اللي قلتها لينا ان احنا عندنا حدود لازم نمشي بيها نستخدمها في المصانع. لو زادت الحدود المسموح بها بتتحول الى ماده خطره على صحه الانسان.
يعني استاذ خلينا ناخذ املاح النتريت مثال، هي تستخدم كماده حافظه بتعطي اللحم لونه الاحمر، تعتبر مثيره للقلق لانه بتشكل مواد مسرطنه لما بتتعرض لدرجات الحراره العاليه او ضمن حموضه المعده، بس هي ضرورية وغير قابلة للاستبدال لأنه بتثبت نمو ونشاط العصيات الوشيقية اللي بتنمو بالبيئات اللاهوائية مثل المعلبات وبتسبب التسمم الوشيقي. فإذا هيدا المادة مثلا هي مادة كتير ضرورية ما فينا نستغنى عنها، بس في نسب مسموح إضافتها للأغذية. هلأ منرجع على موضوعنا، هي المواد الضارة المثيرة للجدل بتشكل خطر على صحة الإنسان بحالتين، إذن لما بتستخدم بشكل متكرر أو بكميات كبيرة، أو إذا تجاوز استخدامها بالصناعات الغذائية الحدود المسموح فيها. طيب أستاذ وليد، شو إجراءات الرقابة اللي بتتنفذ على المنتج لحتى نضمن أنه كل مكوناته عم بتكون مطابقة للمواصفات القياسية؟
حاليا بدأت زيادة الرقابة من الجهات الرقابية زي هيئة الغذاء والدواء. عندنا مثلا في مصر الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدأت تسحب عينات أكتر من الأسواق لعشان تقدر تشوف هذه المشاكل. طيب احنا ليه هنا المشاكل بتظهر؟ المشاكل بتظهر لأن الكشف عن المواد الكيميائية والتحليل بتاعته غالية جدا. فبعض الشركات مش بتعمل كل الإجراءات دي مرة واحدة، يعني وبتاخد وقت، يعني ممكن تعمل كل شهر ما تسحب عينة وتقيس، فبالتالي بيحصل مشاكل العمليات التصنيعية، ان ممكن يكون حدوث تلوث للتوابل زي ما قلنا بأكسيد الإيثيلين. فعلى ما تكتشف المشكلة يكون المنتج نزل السوق. حالياً بدأت الجهات الرقابية زادت الحمد لله تكون بصفة مستمرة انها تسحب عينات اكتر السوق. بعض الشركات بدأت توفر لديها معامل عشان تقدر تحلل القدر الكافي من العينات على مدار اليوم، تكشف لو في اي مشاكل في العمليات التصنيعية في الخامة المستخدمة في التوابل.
بس خلينا لحتى نوضح أكثر للمستمعين أستاذ وليد، يعني عمليا نحن كل شيء بيدخل على المعمل من لما بيكون مادة أولية لحتى بيوصل على المستهلك هو عم يخضع بشكل دائم لفحوصات، بس بتكون أحيانا هي الفحوصات روتينية، بس بحالات المواد خلينا نقول النادرة يعني مثل أكسيد الإيثيلين بتكون هي الفحوصات هي غالية شوي وكتير نوعية، كرمال هيك هي ما بتجرى بشكل دائم، صحيح؟
هي دي بالذات يعني في الجامعة لو حاجة مستوردة بتكون حاجة مصدرة بتكون أكثر رقابة من الحاجات المحلية، يعني التوابل المحلية بتكون الرقابة عليها ضعيفة شوي بعكس اللي جاي مثلا تصدير من بره. النائب بيكون الجمارك بتفتش عليها بصفه مستمره ولازم تسحب عينات عشان تتاكد انها تمام وتبدا تدخل البلد، لكن الداخلي بيكون في مشاكل في ظروف التعقيم بتاعه التوابل بالاضافه لظروف التخزين بتاثر معاها على جوده المنتج فبتحصل في مشاكل زي ما احنا شفنا.
طيب استاذ وليد، بنرجع لمشكله الاندومي. الشركه الاندونيسيه المصنعه صرحت بأنه منتجها آمن ومطابق للمواصفة القياسية الأندونيسية لصناعة النودلز، وقالت أنه المشكلة هي أنه المواصفة القياسية التايوانية والماليزية أكثر صرامة وبتسمح بحد أقصى من أكسيد الإيثيلين أقل من اللي بتسمح فيه هيئة إدارة الغذاء والدواء الأندونيسية. طيب بهي الحالة ليه ممكن تختلف المواصفات القياسية بين الدول أستاذ وليد؟
الدستور الغذائي العالمي الذي يعتبر المرجع للمواصفات القياسية لم ينص على حدود قصوى لبقايا أكسيد الإيثيلين. بيوصل للمركب ده نتيجه عمليه، احنا قلنا عمليه تعقيم للتوابل او الاجهزه الادوات الطبيه. فلما بيزيد عن الحدود القصوى المسموح بيها نتيجه ان الناس بيكون فيها مشاكل، اضطر الناس تزود اكسيد الاكسجين عشان تخفي المشاكل الموجوده داخل التوابل. بدات بعض الدول انها تزيد اكتر في بالذات خاصه المواد الكيميائيه اللي بتعامل بها التوابل، ان هم بداوا يحاولوا يستبدلوها بطرق جديده افضل زي التعقيم الاشعاع. فدي بعض الدول سامحه بنسب معينه اكتر من دول اخرى. ليه؟ لان كل واحد خايف على الشعب بتاعه، فبيحط النقاط اللي تمنع اصابه الشعب بمواد خطره. عشان كده تلاقي الدستور الغذائي حاطط مواصفات، وكل بلد حاطه مواصفات بس ما تزيدش عن اللي حاطه دور الغذاء. يعني مثلا لو قال لك 1 جرام لكل 1.1 جرام لكل كيلو جرام، هتلاقي ان كل المواصفات اللي بعد كده اقل من 1. ما حدش بيزيد، بس بيحصل طرق غش غير مقصوده او مقصوده من بعض الناس لاخفاء عيب داخل التوابل.
عموما دفعة الاندومي انسحبت من أسواق أجنبية، المستهلك العربي اليوم كيف لازم يتصرف؟ هل في شيء مقلق بخصوص تراكيز أكسيد الإيتيلين بالاندومي الموجودة بأسواقنا العربية؟
حاليا يعني بدأت لما قلنا بعد ما حصلت المشكلة دي في الاندومي على مستوى العالم، بدأت الشركات تاخد اشتراطاتها المناسبة من التخزين والقياسات اللازمة عشان تمنع وجود أكسيد الإيتيلين عن الزيادة عن الحدود المسموح بها. وبالتالي فيحكم بالحيات الرقابية أكتر، حيات الرقابة عن الأول. فدلوقتي حالبة الدنيا زبطت وبيت تمام.
يعني الخلاصة، المنتجات اللي ممكن تحتوي بقايا من أكسيد الإيتيلين ما بتشكل خطر على صحة البشر لما بيكون في جهات رقابية بتمارس دورها بإجراء التحاليل اللازمة على المنتج، من لما بيكون مادة أولية لحتى يوصل للمستهلك لضمان أنه هي المادة الضارة موجودة فقط ضمن التراكيز الآمنة. بس بالمقابل المستهلك كمان لازم يمارس رقابة ذاتية ويخفف استهلاك المنتجات اللي حكينا عنها بسبب المخاوف الصحية المرتبطة فيها. أستاذ وليد، حكينا أنه المنتج قبل ما يوصل للمستهلك بيخضع لإجراءات صارمة للتأكد من سلامته، مع ذلك كل فترة بنسمع أنه في دفعة من الأغذية أو حتى الأدوية انسحبت من سوق معين، وهالشي صار عندكم بمصر من فترة لما انسحبت دفعة اندومي من السوق. طيب كيف ممكن منتج غير مطابق للمواصفات القياسية ينضخ بالأسواق على الرغم من كل إجراءات الرقابة اللي حكينا عنها؟ هل هذا بيعني أنه في خلل بمنظومة الرقابة؟
الحديث عن الأخطاء الواردة حدوثها إجراء التتبع والإجراءات التصحيحية. بعض المشاكل يعني بتحدث نتيجة أخطاء في العمليات التصنيعية، أو في مثلا وزن الخامات بالنسبة للتوابل، أو حدوث سوء تخزين للتوابل داخل المؤسسات نتيجة عدم مثلا قلة الرقابة على المنتج داخل الشركة، فبسبب معنى المشكلة دي في باتشة أو اتنين فاضطر ان تسحب من السوق بعد اكتشاف المشكلة. وبعض الأخطاء بتكون يعني احنا لما حصل في مصر كانت مشكلتنا كانت في كيس الشطة الموجود داخل الاندومي بسبب زيادة نسبة المتبقيات المبيدات داخل الكيس. فحاليا حتى حاليا تم إزالة الكيس نهائيا، كيس الشطة الموجود بجوار كيس التوابل.
يعني عمليا أستاذ وليد ممكن تصير أخطاء، بس فينا نقول أنه سحب منتج ما من الأسواق فينا ناخده من جانب إيجابي، بمعنى أنه في هيئات رقابية لساتها عم بتمارس دورها وعم بتتابع المنتج حتى بعد ضخه بالأسواق.
طبعا دي نقطة إيجابية أن أنا أقدر أسحب، يعني هي تاخد من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية. ناحية سلبية هتأثر على سمعة الشركة طبعا، وتأثر على جانب المبيعات والحاجات دي كلها. الجانب الإيجابي أن كده يبقى هو عنده مصداقية أن هو يقدر يعترف بأخطائه، يسحب المنتج من السوق ويصحح أخطائه، كل مش هتضر بأي شخص.
طيب بالعودة للأندومي، وبعيدا عن الجدل الحاصل اليوم، في مادة تانية حقيقة أستاذ وليد بتدخل بتركيب توابل الإندومي وسمعتها برضو سيئة صحيا. هي المادة هي جلوتامات أحادية الصوديوم. شو هي هي المادة أستاذ وليد، وهل لازم نقلق حيالها؟
المادة دي تصنف على اللي هي أحادية جلوتامات الصوديوم. مادة تصنف عنها آمنة عموما من قبل إدارة الغذاء والدواء، وهي ليس مادة مصنفة أنها مسرطنة. تمام؟ في أبحاث أنها ممكن تأثير بتاعه بعد الأعضاء قصيرة المدى إذا استهلك معدل 3 جرام يوميا. بس هذا الأثار غير لأنه حصة الطعام النموذجية تحتوي حد أقصى على نص جرام، ومن غير محتمل أن الفرد يستهلك 3 جرام منها يوميا. لكن بعض الأطفال يعني في حاليا في الشوارع بيجيب كم كبير جدا من اللون مره او اثنين في اليوم، فدي جانب رقابي المفروض يكون من الامهات في المنازل انها تحاول تزود التوعيه على اطفالها بحيث مثلا استهلاك مره في يوم كل يوم 3. بالاضافه ان يكون يفضل ان الامهات تحط الغذاء يكون ذات قيمه غذائيه عاليه افضل من الاندومي حاليا الفقح، خاصة الأطفال بسبب المواد الموجودة فيه اللي هي التوابل وجلومات أحد الصوديوم.
لندقق أكتر على هي المادة، لأنه حقيقة كتير ناس بيسألوا أنه شو هاي وليه عملت كل هاي البلبلة. ورد على موقع إدارة الغذاء والدواء أنه العديد من الأغذية البروتينية بتشكل مصدر طبيعي للجلوتامات، وأنه استقلاب الجلوتامات سواء الطبيعية أو الصناعية ما بيختلف بجسم الإنسان. بيستهلك الشخص البالغ ما يقارب 13 جرام من الجلوتامات يومياً من البروتين الموجود بالأكل، بينما يقدر تناول الجلوتامات المضافة بحوالي نص جرام يومياً. ومثل ما حكى الأستاذ وليد، المخاوف تجاه هاي المادة بتزداد فقط في حال نحن كنا منبالغ باستهلاك المنتجات اللي بتحتوي عليها مثل الأندومي الماجي وإلى آخره. عموماً أستاذ وليد، بعيداً عن الجلوتامات، النودلز سريعة التحضير بشكل عام تعتبر غذاء غير صحي لأنها فقيرة بالمغذيات وغنية بالدهون المشبعة والملح والكربوهيدرات المكررة، اللي كلها إلها آثار سيئة وسلبية على صحة القلب والشرايين. حكينا شوي كيف منقلل من أضرار هذا المنتج، بس حابة نتوسع شوي مشان المتابعين يستفيدوا. شلون ممكن نخفف أضرار الأندومي؟
الأندومي نخفف منه حالياً، يعني هتكلم عن نقطة مهمة جداً في عندنا في مصر. بعض الشركات بدأت تتجه إلى رفع القيمة الغذائية باستبدال كيس التوابل وكيس الشطة وكيس الزيت بأن هم يعملوا منتج أندومي باللبن. بيحط معه كيس لبن بودرة وكيس جوز هند ويبدأ يحضر به الأندومي، رفع القيمة الغذائية بتاعته وده أفضل. وأنا واحد يعني بجرب الحاجة دي، لما بشتري كيس الأندومي بشيل منه جميع التوابل وبشتغل به اللبن وجوز هند وسكر، فبرفع القيمة الغذائية بتاعته وبيكون أفضل للأطفال خاصة في المدارس.
حقيقة هو الزيت تحديدا، يعني بعيدا عن الجلوتامات، أنا اللي بيقلقني هو زيت النخيل. هو زيت مشبع يا جماعة، وهو كتير ضار. يعني أنتوا بتقدروا تخففوا جزء كتير كبير من الضرر بمجرد أنه أنتوا لما بتعملوا الأندومي بالبيت ما تضيفوا الزيت. في نقطة تانية اللي هي ما تستهلكوا الأندومي بعبوات بلاستيكية، لأنه هاي العبوات البلاستيكية بتحتوي على مادة ضارة ارتبطت بالسمنة تحديدا عند النساء، وبيزيد تسربها للأكل لما بتتعرض العبوات للحرارة. ومثل ما حكى الأستاذ وليد، نحن بنقدر نخلي الأندومي تصير وجبة صحية بأنه نحن نضيف عناصر غذائية تغني هي الوجبة، مثل اللبن مثل ما ذكرت حضرتك، الخضار. اللي بدي أقوله بالنهاية، يا جماعة لا تعطوا إذنكم لكل شيء بينحكى على وسائل التواصل الاجتماعي. دائما تحققوا من المعلومات اللي بتسمعوها من المختصين أو من مراجع موثوقة، وتذكروا دائما إنه الغذاء الصحي ما بيعني الحرمان، وإنما التنويع وضبط الكميات، وإنه أي غذاء حتى الأندومي ممكن يكون صحي بكميات معينة أو بطريقة استهلاك معينة وضار بكمية وطريقة استهلاك أخرى. أستاذ وليد، بدي أتشكرك على لطفك ومعلوماتك ووجودك معنا.
شكراً لأعزائي المتابعين، أمل يكون معكم إن شاء الله حلقة جديدة. إن شاء الله يعني نبدأ حلقات كثيرة إن شاء الله معك يا أستاذة يارا، توعية لبعض الأمهات بطريقة التخزين والاشتراطات الموجودة في المطابخ، وإن شاء الله هيكون معنا كذا موضوع شايفين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أستاذ وليد، شكرا لأعزائي المتابعين، وعلى أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.